بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة،
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الكريم
ما من صاحب ذهب ولا فضة
لا يؤدي منها حقها في هذا الشريف الذي لم تقم بتسجيله، ولكن نظرا لأهمية المادة التي يحتويها الشريط فقد قامت بطرحه للبيع لتعميم فائدته على المسلمين. ونرجو إعادة الشريط إذا تبين فيه أي خلل فني لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
ثم يرى سبيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفتحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة لا يقضى. ووجه الدلالة من الحديث قوله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا. أيها الأخوة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا. ومتى يكون بالغا؟ يكون بالغا إذا حصل منه واحد من أمور الثلاثة: 8 و15 سنة، وإنبات الآنة، وإنزال المني بشهوة. فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان بالغا، يلزمه ما يلزم الكبير الذي ظهر بلوغه وتبين. وتزيد المرأة في أمر رابع وهو الحيض، فمتى حارت ولو لم يكن له. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ردع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبلغ. ولكن أهل العلم يقولون إنه يؤمر الصبي إذا أطاق الصيام أن يصوم، اتباعا للصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى إن الولد الطفل أو الطفلة لا يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. هذا إذا لم يضر الصبي، فإن ضره الصوم فإنه لا يؤمر به. وها هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها لتنبهوا عليها، وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ثم تدع الصيام ظنا منها أنه لا بلوغ إلا بعد 8-15 سنة، ويمضي عليها 2 سنين أو أكثر بعد أن حارت وهي لا تصوم. فما الواجب على هذه؟ نقول واجب عليها أن تقضي الصوم صوم الأشهر التي فاتتها، وذلك لأنها فرطت بعدم السؤال والبحث، فليست معلولة بجهلها في هذه الحال. أما لو كانت امرأة بعيدة ناشئة في البادية لا تدري عن هذه الأمور أبدا وليس عندها من تسأله، ففي هذه الحال تعذر بالجهل ولا يلزمها القضاء، لأنها جاهلة جهلا بعيدا عن العلم وعن طرق العلم التي تتمكن بها من معرفة الحق. ويوجد بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ولكنها تصوم، وتستمر في صومها حتى تصوم أيام الحيض. فماذا نقول لهذه المرأة؟ يجب عليها أن تقضي أيام الحيض، لأن صوم الحائض غير صحيح، الشرط الثالث أن يكون عاقلا. وضد العاقل المجنون، أو بعبارة أعم ضد العاقل من ليس له عقل، سواء كان فقد العقل الوجود أو بسبب الحادث أو بسبب الكبر أو بسبب مرض ألم به. فإذا زال عقل الإنسان بأي سبب فإنه لا قيام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يثير. وبناء على هذا، لو أن الرجل كبر حتى صار مخلفا لا يدري ما يقول ولا يعرف، ونزل إلى عقل الصبي، ففي هذه الحال لا يلزمه صوم ولا يلزمه إطعام، كما لا يلزمه صلاة ولا طهارة. وأما الزكاة فتجب في ماله، لأن الزكاة محلها المال دون الذمة. الشرط الرابع أن يكون قادرا، ورد القدرة العجز. والعجز قسمه العلماء إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله، وعجز يرجى زواله. فالعجز الذي لا يرجى زواله كالمريض بمرض ميؤوس من برده، مثل مرض السرطان ومرض السل في زمان سابق، وكذلك الكبير، لأن الكبير لا يرجى زوال كبره، لأننا لا نعلم أن رجلا شاب ثم عاد شابا أبدا. ولهذا يقول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يتمنى أن الشباب يباع حتى يبتدئ، ولكن هذا غير ممكن. أقول: إذا بلغ الإنسان الشيخوخة وصار عاجزا عن الصيام، فإنه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الدلالة أن الصيام أول ما خلق صار الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصوم. فإذا تعذر الأصل وهو الصيام رجعنا إلى معادله وهو الإطعام. وكيف يطعم؟ نقول إن الإطعام له طريقان: الطريق الأول أن يصنع طعاما في آخر الشهر ويدعو إليه مساكين قبل أيام الشهر، إن كان الشهر 29 دعا إليه 29، وإن كان الشهر 30 دعا إليه 30، حتى يأكلوا هذا الطعام. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. أما الطريق الثاني للإطعام فأن يطعمهم حبا ولحما، مقدار ذلك في الرز 18 كيلو من الرز توزع على 30 فقيرا، وذلك لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود عندنا، إذ أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين و40 غراما، كيلوين و40 غراما، والصاع يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والمد يكفي لإطعام المسكين. وعلى هذا فيكون الكيلوان وأربعون غراما تكفي لكم؟ لأربعة، لأن الصاع أربعة أمداد. فإذا ضربنا الكيلوين لأربعة فرق أربعة كيلو لثمانية، وثمانية كيلو لستة عشر. فإذا قلنا إن الواجب ثمانية عشر كيلو عن ثلاثين يوما، صار هذا كافيا أو لا يكفي؟
كافي.
تأمل فيه، باقي الكيلوين واحد في الأربعين غرام لأربعة، معناه كل واحد نصف كيلو، فيكون على هذا خمسة عشر كيلو كافي. لكن زدنا ثلاثة كيلو من أجل الكسر الذي هو أربعون غراما. وإذا أطعم الإنسان كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحمه فقد زاد خيرا، لأننا لا نمنع من الزيادة إذا رأى أنها أنفع للفقير. أما القسم الثاني من العز فهو العز الطارئ الذي يرجى زواله كسائر الأمراض العامة التي تطرأ على الإنسان في أيام رمضان كالزكام والصداع وما أشبه ذلك مما يشق معه الصوت. وهذا القسم يجب فيه أن يقضي الإنسان بعدد الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فعدة من أيام أخر لم يقل فعليه صيام شهر، قال عدة من أيام أخر لأجل أن تكون الأيام 29 يوما إذا كان الشهر 29 وثلاثين نعم، ويكون طعام 30 مسكينا إذا كان الشهر 30 يوما. ويكون الصيام 30 يوما إذا كان الشهر 30 يوما. أنا في الواقع مشغول الذهن بهذا الميكروفون. نعم. لأني أحس إنه ما يسمع.
ما هم مستمعين.
قوي قوي ما
قوي.
قوي. قوي. الأخير هناك من يسألني. من سألوا اللي وراء.
بس الأخير سألنا من 70.
المهم ناس سنة لم تسمعون ولا نوقف.
واضح ولا بقول واضح.
صار العجز ينقسم الى كم قسم؟ عجز دائم لا يرجى زواله وفرضه الاطعام، وعجز طارئ يرجى زواله ففرضه ان يصوم بدل الايام التي تركها. وعرفتم الدليل فعدت من ايام اخرى. اما الرابع ان يكون مقيما، وضد المقيم المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم أداء، بل له أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، ولا فرق في المسافر بين أن يشق عليه الصوم أو يبطل عليه الصوم، حتى لو كان المسافر في بلد، لو كان المسافر في بلد مقيما لحاجة، وإذا انتهت الحاجة رجع إلى وطنه، ولو كان مقيما في فندق أو مقيما في بيت مستريح فيه فإن له أن يفطر لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر أو يخير بين هذا وهذا؟ نقول الأفضل ما كان أسهل بحقه، ما كان أسهل فهو أفضل، فإذا كان الأسهل أن يفطر فهو أفضل، وإذا كان الأسهل أن يصوم فإنه يصوم. وإذا تساوى الأمران فاختلف العلماء في ذلك، ف فمنهم من قال الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، ومنهم من قال الأفضل أن يصوم، وهذا الأخير هو الصواب أنه إذا تساوى عند المسافر الإفطار والصوم فالأفضل أن يصوم. لماذا رجحنا أن يصوم؟ لأمور ثلاثة. أولا أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه إذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته، لأنه لو لم يصم لبقي الصوم دينا عليه، فإذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته. ثالثا أنه إذا صام مع الناس فالغالب أنه أيسر عليه، ولذلك تجد الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يشق عليه ذلك القضاء ولو كان يوما واحدا، حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان يوما واحدا ولا يصومه إلا في شعبان لثقل القضاء عليه. إذن فإذا كان المسافر يتساوى في حقه الفطر والصوم فالصوم أولى لهذه الأسباب الثلاثة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما إذا كان الصوم يشق على المسافر فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، وكونه يلزم نفسه بالصوم ويشق عليها هذا خلاف ما جاء به السنة، بل فعله هذا إما مكروه وإما حرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فنفى أن يكون الصوم في السفر من البر، وإذا لم يكن من البر فإنه يكون من أي شيء. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الفتح أمرهم أن يفطروا لأن الصوم شق عليه، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد صلاة العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فرجع الناس إليه وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة والعاصي آثم. لماذا وصفهم بأنهم عصاة؟ لأن الصوم قد شق عليه، فكون الصوم يشق عليه وقد أباح الله لك الفطر ولكنك تصوم هذا نوع من المعصية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. أيها الأخوة، إن بعض الناس ولا سيما الذين يقدمون إلى مكة للعمرة تجده يقدم إلى مكة للعمرة في حر شديد، ومع ذلك يبقى صائما ولا يفطر، يقول أنا أتحسف أن أفطر في مكة وفي شهر رمضان ولا سيما إذا كان في العشر الأواخر فلا أحب أن أفطر. فنقول لهذا الرجل يا هذا إذا كان الصوم يشق عليه عند أداء العمرة فإن الفطر أفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على مكة قال لأصحابه أفطروا إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم، فدل هذا على أنه إذا كان الفطر أقوى لأداء العمرة كان الفطر أولى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بعبادة الله، وأنه أعلم الناس بما يرضي الله عز وجل. فتح مكة في السنة الثانية من الهجرة، صح؟
لا
إيه؟ في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، الثامنة في الميم ولا الثانية بالنون؟ الثامنة من الهجرة. فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، والمشهور أنه قدمها، أنه فتحها في يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان، وبقي صائما كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، وبقية الشهر هي العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أفضل البقاء، وأيام العشر أفضل أيام رمضان، ومع ذلك لم يصم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لأن الفطرة أقوى له، فكيف أنت تشح على نفسك وتكلف نفسك وتؤدي العمرة بمشقة شديدة ولا تفطر؟ هذا في الواقع من الخطأ، لأن العبادة هي موافقة الشرع، كلما كان الإنسان أوفق في عبادة لشرع الله كان ذلك أرضى لله عز وجل. ليست العبادة موافقة الهوى، موافقة الهوى، بل موافقة الشرع. وأنا أضرب لك مثلا برجل يريد أن يصلي راتبة الفجر، فقال أحب أن أطيل في هاتين الركعتين، أقرأ نصف جزء وأسبح 10 مرات وأكثر الدعاء. ورجل آخر خففها وقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد ولم يطل الركوع ولا السجود. أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، مع أن الأول أطال العبادة وخشع فيها وأكثر من الدعاء وأكثر من القراءة، لكن موافقة السنة أفضل. ولهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فهذا الذي قدم إلى العمرة صائما هو إما أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط من حين أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤدي العمرة من يومه لكن مع المشقة. فهذه كم حالة؟ 3 حالات. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط، لأنه إذا أخر العمرة إلى الغروب فاته سنة وهو المبادرة بأداء العمرة. فإن الرجل إذا جاء معتمرا فالأفضل أن يؤدي العمرة مبادرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة معتمرا أناخ راحلته عند باب المسجد قبل أن يذهب إلى رحله ومحل إقامته. فأنت أيها المعتمر السنة في حقك أن تبادر في العمرة. وعليه فإن المشروع أن تفطر لتؤدي العمرة بنشاط وقوة، وإذا شئت أن تصوم في اليوم الثاني فصم، وإذا شئت أن تبقى مفطرا فلا حرج عليك. الشرط الخامس الثالث أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص بالنساء، والموانع هي الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. فالمرأة الحائض أو النفساء لا يلزمها الصوم، بل لو صامتا صار الصوم عليهما حراما ولم تبرأ به الذمة. فهذه الشروط الستة شروط لوجوب الأداء، ونعيدها مرة ثانية في إجمال حتى تتبين لنا: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا
مقيما
خاليا من الموانع. فإذا تمت هذه الشروط وجب الصوم وحرم الفطر. وأما إذا اختل شرط واحد منها فقد علمتم كيف يكون الحكم. ونقتصر الآن على الفقرة الأولى من أحكام الصيام، ويكون في الليلة القادمة إن شاء الله الكلام على المفطرات وشروط التفريع بها، حتى نرجع إلى الأسئلة لأنها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
شكرا الله زعلان عليك. زعل عليك.
عشان هذه اللواقف.
لا أربع ضرورات يعني الحين صار مواجه.
يقول السائل: يقول معظم من تراهم أمامكم مسافرون، ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية والبعدية وما أردناه من النوافل، أم الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر؟
المسافر يسن له أن يأخذ النوافل كلها، صلاة الليل وركعتي الضحى والاستخارة وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإن السنة أن لا يصلي الرواتب، أن لا يصلي هذه الرواتب فقط. وأما بقية النوافل فإنه يشرع في حقه أن يقوم بها، لأن السنة لم ترد إلا بترك هذه الرواتب الثلاث، وما عداها فإنه باق على مشروعيته. ومع ذلك ما دام الإنسان في هذا المسجد الحرام لو تطوع وازداد من النوافل فلا حرج عليه، ولا يقال إنه مخالف للسنة. وبهذا يدور ما في نفس المرء من التأثر، حيث إن بعض الناس يتأثر يقول: أنا لا أحب أن أدع النوافل. نقول: لا تدعها، ولكن الرواتب المخصوصة التي تتبع الظهر والمغرب والعشاء الأفضل تركها المسافر. ولا يعني ذلك أن نقول لا تتنفل، بل تنفل بما شئ. نعم.
أخاف أن يدك في هذا.
يقول السائل: لماذا لا نساوي بين شراب السوبيا والبيرة وهما جميعا من عصير الشعير، مع العلم أن الشيخ بن باز يقول إن البيرة خالية من الكحول؟
أولا أنتقد هذا السائل، حيث خص شخصا معينا في مثل هذا المقال، ولا أوافق أبدا أن يذكر لي أحد من الناس شخصا معينا من العلماء أو غير العلماء، لأن هذا ليس من الأدب أن يقول قال فلان وقال فلان في مثل هذا المكان. نعم يقول قيل كذا وكذا بدون تعيين الاسم، هذا لا بأس به. أما أن يعين شخص سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم في هذا المقام فأنا لا أسامح به أبدا ولا أوافق عليه. البيرة يسأل عنها السائل، والاسم الثاني ما هو يا علي؟
السوبيا.
السوبيا لا أعرفها.
معروفة في جدة عند
الجدة. وش جو؟
شراب الشعير.
طيب على كل حال أنا أعطيكم قاعدة أعطانا الله إياها، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض فهو مباح لنا. إذا ادعى مدع أن هذا الشيء حرام قلنا له: هذا الدليل.
وإلا فقولك مرفوض مردود. فهذه البيرة التي هي مطاعة الشعير الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الحل والإباحة، إلا إذا علمنا يقينا أنها تسكر فإنها تكون حراما. ولكن لو أن أحدا قال إن قليلها لا يسكر وكثيرها يسكر، هل يكون قليل حراما؟
نعم
يكون حراما، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه إذا كان هذا الشيء يسكر كثيره دون قليله فإنه إذا تناول القليل ربما يتناول الكثير، وهذه البيرة فيما أعلم عنها لا تسكر حتى لو أكثر الإنسان منها. ويقول بعض الناس إنه لو شرب 10 جرار يسكر، ولكن هذا ليس بصحيح. إذا شرب 10 جرار انتفخ بطنه فتعب، أما أن يكون سكرا فهذا ليس بصحيح. وكل إنسان يملأ بطنه من الشراب يمكن يدوخ، وليس هذا هو الإسكار. ونحن نقول الأصل في البيرة وفي غيرها من المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا أنصح إخواني الحاضرين، أنصحهم من التسرع في هذه الأمور والتحريم، تحريم الحلال، لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، إن لم يكون سواء فتحريم الحلال أشد، لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله فيما أحل الله لهم، وتحليل الحرام قد يقول القائل أنا أحلل الحرام لأنه أيسر للناس مثلا، وليس بأيسر، لكن تحريم الحلال أمر عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام يتكثر الله الكريم. ونحن نسمع أحيانا أن يوجد يقول مثلا بعض الصابون في شحم خنزير، وبعض الجبن فيها أيضا لحم خنزير ولا شحم خنزير، وبعض المعجون للأسنان فيه كذا وكذا، كل هذه قد تكون من الدعايات الباطلة التي تنشرها بعض الشركات لتفسد على الشركة الأخرى، كما حدثني من أثق به ولا أعينه باسمي ولكني أخبركم بأني أثق به بأن هذا وجد في مصر، تعين البلد ليس كتعين الشخص، وجد نشرات تقول هذا الشيء في كذا وهذا الشيء في كذا، وعند التحقيق وجد أنها شركات يفسد بعضها على بعض. وهذه الأمور أعني أن ننشر بين الناس من هذا الشيء الذي يتناوله الحرام، يلزم منه أحد محذورين: إما أن يحرم الناس هذا الشيء مع حله، وإما أن يتناولوه مع اعتقادهم التحريم وهذا خطأ، وإما أن يبقى الورع متذبذبا شاكا في أمره، فلا يحل لإنسان أن يحرم شيئا مما الأصل فيه الحل إلا بدليل من الشرع. وأظن مثلا أن صبحت. وخلاصة الجواب أن البيرة والسوبيا حلال ما لم يقم دليل واضح على تحريمهما.
يقول السائل: هل صحيح أن بعض السلف انتقد أو لم يوافق عبد الله بن عمر على اتباعه المطلق لكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن وغيرها، وما حجتهم في ذلك؟
هذه المسألة لابد أن نوضحها للإخوان. قبل ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله عنه كان يتحرى المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فينزل يريح بعيره وينزل ويقضي حاجته،
ولكن هذا الأمر الذي اتبعه عبد الله بن عمر خالفه عليه بقية الصحابة، وقالوا إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما وقع اتفاقا، والثاني ما فعله على سبيل التعبد، والثالث ما لم يكن على هذا الوضع. فما فعله اتفاقا فليس بحجة وليس من حدود الله عز وجل التي حددها لعباده، وما فعله تعبدا فإن الأصل أن نتبعه فيه، وما كان خارجا عن هذا وهذا فإنه متردد بين هذا وهذا حتى يتبين إلحاقه بالأمور التعبدية أو غيرها. انتبه، مثال الذي فعله اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة، وبقي عليه الصلاة والسلام يصلي الرباعية ركعتين. انتبه، بقي يصلي الرباعية ركعتين حتى خرج إلى منى ورجع إلى المدينة. وصوله إلى مكة في هذا اليوم، اليوم الرابع من ذي الحجة، هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ وكمان اتفاقا يعني مصادفة بدون قصد. لا شك أنه وقع اتفاقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عجل السير لوصل إلى مكة قبل اليوم الرابع ولا بعده؟ قبل اليوم الرابع. ولو أبطأ السير لا وصل إلى مكة بعد الرابع. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يقصم في هذا اليوم بالذات. يرى بعض العلماء أن هذه القصة هي التي تحدد الزمن الذي ينقطع به حكم السفر، وأن الرجل يا أخي أقدم
يعني أنا طلقت زوجتي يوم السبت الزاعة اشتغل شخبتنا وطلقت من 20 ثلاثة صلاح حمد، أنا عندي 6 مرات أجيني إفادة صلحنا بساعة أجيني إفادة، يعني أنا كان أنا أروح أفتح.
كيف طلقت زوجتي؟
متزاربنا جاي منها تزارب.
أقول كيف طلقت؟
طلاق يعني طالق، أنت طالق مني، أنت طالق 20 طلقة طالق يعني، ومضاربة وها فيها شعر.
طيب الغضب الذي حصل لك هذا هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول؟
والله العظيم انه شديد والمضاربة يعني، واخوها اللي فتن بيننا الله يستر يعني هذا ثاني، يعني من دول ما انا اشعر.
انا في الواقع لا استطيع ان افتيك لان لك خصما وهي الزوجة ووليها. تأتون إن شاء الله غدا أنت وإياهم ونفتيك، لأن ربما أفتيك بحسب كلامك أن غضبك شديد وأنك لا تدري ما تقول، والإنسان إذا طلق زوجته في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه لا تطلق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الإنسان مغلقا عليه الأمر من شدة الغضب ولا يملك نفسه فإن الزوجة ما تطلق. فهمت ولا لا؟ لكن ليست هذه فتوى لك، إنما كلام عام.
لازم أجيبها معي
ساعة سبب أسر
تأتي شرط على أنت وياها،
أنا وياها لي
ووليها إذا
أنت أجيبها معي، لأنه ما يعلم ما يعلم أنا أجيب الأساس.
طيب
أيها الأخوة، نرجع إلى كلامنا السابق، نقول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا فإنه لا دليل فيه لأنه لم يظهر فيه أثر التعبد، وما فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون بماذا؟ باتباعه، وما كان مترددا بين الأمرين تجد العلماء يختلفون فيه. ومن ذلك اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس، هل يسن للإنسان أن يتخذ شعر رأسه عن الرجل أو يسن أن يحلق. يرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق رأسه إلا في حجة وعمرة، ويرى آخرون أنه ليس بسنة وأنه عادة، ولكن إذا كانت عادة البلد أن يتخذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. وبعد هذا نقول ابن عمر رضي الله عنه من شدة تحريه للسنة كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، ولكن الصواب خلاف فعله رضي الله عنه، وهو ما كان عليه جمهور الصحابة أن ما وقع اتفاقا فليس مما نتعبد لله تعالى به، إنما نتعبد لله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى وتشريعا للأمة.
يقول السائل: قدم عني محرما بالعمرة من الميقات، قالت له زوجتي أنزل الإحرام إلى أن تذهب إلى الحرم، ففعل ثم أعاد لبس الإحرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته، فهل يجب عليه شيء؟ وهل جدة محاذية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر؟
إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعمولة المعروفة فقد أساء وأخطأ، وعليه عند أكثر العلم أن يذبح فدية يوزعها للفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين من الصفاء، ويسمى هذه فدية عند أهل العلم فدية الأذى. هذا هو حكم لباسه للثوب. وأما الإحرام فالواجب على من مر بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحله ويتأخر. فإذا مر مثلا برابط وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، إذا مر بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة. وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة، ووجه خطأه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. ومعنى حذوها يعني ما يوازيها. فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاذ الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة. فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة في الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت الدار علي، يعني إذا حليت. إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت قرن المنازل. وإذا أتيت في الطائرة على طريق اليمن وحاذيت لملم وجب عليك أن تحرم منه، وهكذا. ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة. نعم.
يقول السائل أنه قد اشترى إبل منذ أكثر من عام لكي ينتفع بشرب حليبها وبيع الزكران منها، ولها راعي يرعاها بأجل شهري ويصرف عليها أيضا علف شهريا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
الذي يظهر من هذا مصاحب الإبل الذي يظهر أنه أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه. أما الذي يقتنيها للتجارة فإن حكمها حكم ضرور التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم، وتؤخذ زكاتها من الدراهم حتى لو كانت بعيرا واحدا. أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يسلط عليها فلا زكاة فيها لو تبلغ مئات الإبل، وبناء على ذلك تكون الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر تكون غير واجبة فيها الزكاة، لأن الفلاحين يعلفونها ولا تجب الزكاة في هذا النوع مما يقتنى إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها.
بس يقول بيع الذكور يا شيخ،
وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة، لأن نعلم أن الثمار التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها زكاة الثمار يبيعها أهلها أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.
يقول السائل قريتنا تبعد عن مسجد
الجهاز
نفسه، لا
نفسه سمع
أتلك هذا تطلع يقول السائل قريتنا تبعد عن مكة 90 كيلو متر، وفي ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وبعد أن نفطر في قريتنا نأتي الحرم، ولكن تفوتنا صلاة العشاء مع الجماعة ونلحق الإمام يصلي التراويح، ثم نصلي مع الإمام بنية الفريضة،
ودخلت مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح فإنك تسلم معه لأن فرضك
فقط.
يقول السائل هناك حديث فيما معناه يحث على التضلع من ماء زمزم. يقول السائل هناك حديث يحث على التضلع من ماء زمزم، أرجو ذكر الحديث وبيان درجة من الصحة.
لا يحضرني الآن هذا درجة هذا الحديث من الصحة، ولكن العلماء يقولون إنه يسن أن يشرب الإنسان من ماء زمزم ويتضلع منه، ومعنى يتضلع أي يشرب كثيرا، لأن الشرب من ماء زمزم له مزية، فإنه قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم بما شرب له، حتى كان بعض الناس يشربه ليأثار به عن الأكل والشرب ويبقى عليه مدة مستغنيا به عن الأكل والشرب، حتى بالغ بعض أهل العلم وصار يشرب ماء زمزم ليتقوى به على حفظ العلم. والناس الآن في زمن الاختبار ما عاد هل يذهبون إلى ماء زمزم ليشربون حتى يحفظوا دروسهم؟ ممكن، يعني قد يستفاد من عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له، قد يستفاد منه هذا، وقد يقال لما شرب له من حيث الجوع والعطش فقط، ولكن الشيء الذي يعين الطلبة على الحفظ هو تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان كلما كان أتقى لله كان أحفظ للعلم، بل إنه إذا كان متقي لله يزيد علمه لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سواء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يساوى عاصي.
يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوما أو بعض يوم؟
طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويرجع فلا طواف عليه، لأن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع. أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع، وذلك للأدلة التالية: أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا شامل أحد نكرة في سياق النهي أو في سياق النهي، فتعم كل من خرج. ثانيا أن العمرة كالحج، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة هي الحج الأصغر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع لا ليس مشروعا في العمرة. ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون طواف قال لك بعض العلماء إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع.
يقول السائل ما حكم وضع الحذاء كسترة للمصلي؟
السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، بل قال العلماء إنه يمكن أن يستتر بالخيط وبطرف السجادة، بل جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصا فليخط خطا، وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة، وإنما يكتفى فيها بما يدل على التستر. فالنعال لا شك أنها ذات جسم وكبير وبين، إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له، لأن النعال في العرف مستقذرة ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه، يعني يدخل النخامة بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك لا يتنخع قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجهه. فالذي أرى أنه لا ينبغي الإنسان أن يجعل النعلين سترة له، لأنها مستقذرة في عرف الناس، ولا ينبغي أن يجعل بين يديه وهو يخاطب يناجي الله عز وجل شيئا مستقذرا في عرف الناس.
يقول السائل أنه يكثر النظر إلى النساء والأولاد المرض، فهل هذا يؤثر على الصيام والعلم؟
نعم، كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها، هذا لا شك أنه يفعل المحرم، فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل وصار والعياذ بالله أسيرا لها، كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيرا في عشق الصور. ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء، لأن يسلمه منه وأن يعافيه منه وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد، وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وقد كنت ضالا ضلالا بعيدا، فقد من الله عز وجل علي بالتوبة النصوح ولله الحمد. وسؤالي أنني لم أصم في رمضان طوال هذه المدة، فهل يجب علي القضاء أم لا؟ وكيف يمكن الموافقة بين قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان متعمدا في رمضان بغير عذر لا ينفعه صوم الدهر ولو صامه، أو كما قال. علما أنني كنت أعرف هذا الحديث من قبل أثناء إفطاري، ولكن نفسي والشيطان تغلب علي، أفيدوني أثابكم الله.
هذا الرجل الذي كان ضالا واصبع عن نفسه ثم من الله عليه بالهداية، نسأل الله تعالى له الثبات وأن يلقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان، وهو من نعمة الله عليه. ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هدي إلى الإسلام، فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر. ونقول لهذا الرجل: نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق.
اللهم
وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن، لأن التوبة تجب ما قبلها. فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملا صالحا فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه، وهي أن القاعدة أن العبادة الموقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح. كل عبادة موقتة إذا تركها الإنسان حتى ذهب وقتها فإنها لا تنفع ولا تجزئ. مثل إيش؟ كالصلاة والصيام. لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا هل يجب علي القضاء، قلنا له لا يجب عليه. ولو أن أحدا ترك يوما من رمضان لم يصم وجاء يسألنا هل يجب علي قضاؤه، نقول له لا يجب عليك القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتيت بها بعد الوقت فقد عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة ولا تنفعه. ولكن لو قال قائل: رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها؟ السؤال الأخ هذا أنت. نعم
لو بعد لو خرج الوقت يقضيها خرج وقتها، يعني
لو تقوم عشان اسمها الناس
متعمدا، إذا كان متعمدا ما يقضيها، إذا ما هو متعمد.
أنا سألتك أجبني عن سؤالك فقط.
إذا خرج على وقتها
أين
خرج وقتها إذا كان متعمدا؟
لا 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 أريد أن تفصل، أريد أن تجيب على السؤال المحدد من حدنا السؤال.
ناسيا
يقضيها سنة ربما يقول ناسيا
دليل.
إذا كان ناسيا فإنه يقضيها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن لو قلت لي هذا الحديث يعارض كلامك، حيث قلت إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا لا يقضيها، وجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناسية وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أول،
نعم قاله العلماء الذين يرون وجوب القضاء على المتعمد يقولون هذا، يقولون إذا كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر فمع عدم العذر من باب أولى، ولكننا نقول في الجواب الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره، فهو لم يؤخر الصلاة عن وقت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها. أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه. نعم.
يقول السائل يقول قدم إلى مكة من أجل العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات فماذا يفعل الآن؟
أين السائل؟ قدم إلى مكة للعمرة ولكنه لم يحرم من الميقات. نعم. والآن أحرمت ولا لا؟ حتى الآن الآن ممكن تذهب إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه وليس عليك شيء. مثل إيش؟ ها؟ يلملم قريبا ما بعيد. لا ما يجوز، إذا كان يمكنك أن تحرم من الألملم يجب أن تحرم من الألملم، أما إذا كان لا يمكن فإنك تحرم من التنعيم ويكون عليك فدية على كلام أهل العلم تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، والأمر ليس على سبيل التخيير، لكن إذا عجزت عن الوصول إلى يلملم فإنك تحرم، هذا إذا كنت ناول العمرة. أما إذا لم تنوي العمرة ولكنك قدمت إلى مكة تقول إن تيسر لي أن أحرم بالعمرة أحرمت وإلا فلا، فإنك تحرم من المكان الذي يتيسر لك فيه العمرة، وإذا تيسر لك في مكة فاخرج إلى التنعيم وأحرم منه. معلوم الآن؟ ممنوع عندنا الأسئلة الشفوية ممنوعة بارك الله فيك.
يقول السائل كيف أو دلنا على الطريقة الصحيحة للخشوع في الصلاة، وهل الخشوع المتكلف يؤثر في الصلاة؟
الخشوع في الصلاة هو حضور القلب، ومما يعين عليه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شكي إليه أن الرجل يأتيه الشيطان ويوسوس له في صلاته ويحول بينه وبين صلاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل على يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من أنفع الأدوية، ومنها أيضا أن يستحضر الإنسان عظمة من هو واقف بين يديه هو الله عز وجل، ويقبل على صلاته، يتدبر ما يقول من كلام الله وما يقول من ذكر وما يفعله من أفعال وحركات حتى يتبين له عظمة الصلاة، وحينئذ تدور عن هذه الوساوس. وجرب، أما أن تستمر في الوساوس ومن وسواس إلى آخر فإنك لن تبرأ من هذا المرض.
يقول السائل استأذنت من أبي للمجيء إلى الحرم فأذن لي ولكن عند السفر رأيته كره مجيئي وحزن بذلك، فهل علي إثم في إدخال الحزن عليه؟
ما دام أنه أذن لك في أول الأمر فإن من العادة أن الإنسان إذا أراد أن يفارق أحبابه يظهر عليه علامة الحزن، ولو كان أبوك لا يريد أن تعتمر لقال لك إنني لا أحب أن تعتمر، فالذي أرى أنه حين أذن لك في أول الأمر لك أن تستمر في عمرتك، وحزنه عند الفراق أمر طبيعي لا يدل على أنه كره لك أن تعتمد.
يقول السائل في قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لماذا لم يقل لا تسفكوا بدل لا تسفكون، يعني رفع ولم
هذا سؤال نحن، ولكن لا بأس أن نجيب عليه، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ليس المراد الإخبار عن النهي أن الله تعالى نهاهم عن ذلك، لكن الإخبار عن بيان هذا الميثاق. فجملة لا تسفكون دماءكم جملة استئنافية لبيان هذا الميثاق الذي أخذه الله عليه، وليست هي نفس الأمر. وعلى هذا صارت مرفوعة لا تسفكون دماءكم. ولكني أورد على السائل لماذا لم تحدث النون في قوله تعالى إلا أن يعفون، مع أن أن مصدرية، والمعروف أن أن المصدرية تنصب الفعل، والفعل إذا كان من الأفعال الخمسة وصار منصوبا فإن النون تحدث، وهنا لم تحدث النون. إذا كان السائل مستعدا للجواب والنساء خيره، لماذا لم يقل الله تعالى إلا أن يعفو وتحدث النون؟ من يعرف؟ أي إنسان يعرف؟ نعرف الشيء. نعم؟ يقول الأخ إن النون نون النسوة وليست نون الرحم، صح هذا ولا لا؟ طيب إذا كانت النون نون النسوة أعرفها لي.
هذا المشكلة.
يلا يا أخ وين راح؟ أعرفها.
المورع منصوب بال.
لا هو اللي يعرف. أعرف إلا أن يعفون.
لا
اللي قبل هو أن 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 يعفون.
توكيد.
لا
بالوقت.
بالوقت. أن مصدرية تنصب الفعل المضارع. ويعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب سكون الواو. يعفون لماذا بني على السكون؟ لانه متصل بنون النسوة، والنون يعفون ضمير مبني على الفتح في محل رفع ضمير النسوة. وهذا السؤال نحو محض. ومع الأسف أن كثيرا من الناس حتى أن المتعلمين يجهلون إعراب الكلمات، وأنا أحث إخواني الطلبة على أن يتعلموا الإعراب، لأن تعلم الإعراب يوجد للإنسان أن تثبت القواعد عنده. إذا لم يعرف الإعراب طارت القواعد عنه.
يقول السائل ما حكم تكرار العمرة بصفة دائمة في شهر رمضان، وما صحة الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر أنه حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة؟
أما الأثر عن عبد الله بن عمر فلا أدري عنه، وأما تكرار العمرة في شهر رمضان فإنه من البدع، لأن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السلف. حتى أن ابن تيمية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوي أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، ولا سيما من يكررها في رمضان. حتى إن بعضهم يقول لي اليوم هذا إنه اعتمر في يوم واحد مرتين. نعم، وشاهدت أنا رجلا، لكن مو هذا العام، شاهدت رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه طولا، حلقه حلقا أبيض والثاني باقي شعر، فسألته لماذا هذا العمل، فقال إني حلقت هذا عن عمرة أمس وأبقيت هذا لعمرة اليوم. شوف الخطأ الآن، خطأ مركب على خطأ. كونه يكرر العمرة لأنه إذا كرر العمرة لابد يبقي شعرا للحلقة والتقصير، فقال له عقله احلق النصف لعمرة اليوم وابقى النصف لعمرة غد، ويمكن لو اراد ان ياخذ 4 عمر يحلق الربع. والله اعلم.
يقول السائل ما صحة نسبة وجود القدمين في مقام إبراهيم؟ هل هو صحيح أنه أنها قدم إبراهيم؟
ولا شك أن مقام إبراهيم ثابت، وأن هذا الذي بني عليه هذا الزجاج هو مقام إبراهيم، لكن الحفر الذي فيه لا يظهر أنها أثر القدمين، لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال، زال منذ أزمنة متطاولة، ولكنها حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا الأثر أو هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أحب أن ننبه على مسألة، وهي أن بعض المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يدعو بدعاء بصوت مرتفع فيشوش. فهل يأخذ هذه 20,000؟ والجواب نعم، له أن يأخذ هذه 20,000، لأنه يجب على الوالد القادر أن يزوج ولده، خلافا لما يفعله بعض الغشم من الناس، إذا قال له ابنه زوجني يا أبتي قال لا، ما يحك ظهرك إلا ذكرك، لا بد أنت اللي تحصل الزواج، أنا لو عندي ملايين الملايين ما أزوج، فأنت اعمل وتزوج. هذا حرام على الأب ولا يجوز، لأنه يجب على الأب وعلى غيره من يجب عليه الإنفاق على شخص، يجب عليه أن يعفه كما يجب عليه أن يكسو عورته ويملأ بطنه. وعلى هذا لو فرض أن أباك أبى أن يزوجه وهو ذو مال كثير، واستطعت أن تصل إلى ماله لتأخذ منه بدون علمه ما تتزوج به فلك ذلك. انتبه، هذا أبوك ليس عنده مال كثير وأنت ليس عندك مال، وطلبت منه الزواج ولكنه أبى، وأنت بإمكانك أن تصل إلى ماله لتأخذ منه ما تتزوج به، فهل يجوز لك ذلك؟ نعم يجوز لك. ودليله أن هند بنت عتبة امرأة أحد الصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا رجل شحيح، أنا أعرف بارك الله فيك، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي نعم، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا فتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقاس على ذلك كل ما يحتاج إليه الإنسان له أن يأخذه ممن يجب عليه بذله إذا لم يعطه إياه بسماحة نفسه. ولكن السائل كأنه أشكل عليه كيف يتزوج من مال شخص يتعامل بالربا، والجواب أنه مع الحاجة لا حرج فيه، لأنك الآن أخذت وأنت بطريق مشروع ولا غير مشروع، أخذت وأنت من مال أبيك بطريق مشروع وأبوك أخذ بطريق غير مشروع فعليه غرمه، وأما أنت فلك مهنأه. والله أعلم.
يقول السائل ما معنى قول
الأشاعرة الرؤية؟ الظهر مثل قلص الحجار، خلص الحجار ضعيف،
لا
ضعيف،
أن الله لا يرى إلا في جهة، وما هو رجع من السنة والجماعة؟
يقول الله عز وجل في القرآن حين ذكر القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه، والذي يمكن به النظر في الوجوه ما هو؟ العين. ففي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعين، ولكن هل رؤيتنا لله عز وجل تقتضي الإحاطة به؟ لا أبدا، ولا يمكن أن تحيط به، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علما، والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية، دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية. ويدل لذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالأبصار وإن رأت لا يمكن أن تدركه. فالله عز وجل يرى بالعين رؤية حقيقية، ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية، لأنه عز وجل أعظم من أن يحاط به. وهذا الذي ذهب إليه السلف، ويرون أن أكمل نعيم ينعم به الإنسان أن ينظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك. ما قال النظر، قال لذة النظر، لأن لهذا النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها بنعمة من الله وفضل منه، وأرجو الله تعالى أن يجعلني وإياكم منه. هذه هي حقيقة الرؤية التي أجمع عليها السلف. أما من زعم أن الله لا يرى بالعين، وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين، فإن قوله هذا باطل مخالف للأدلة، ويكذبه الواقع أيضا، لأن كمال اليقين موجود في الدنيا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادتك لله كأنك تراه، هذا هو كمال اليقين. فدعوى أن النصوص الواردة في الرؤية تعني كمال اليقين، لأن المتيقن يقينا كاملا كالذي يشاهد بالعين، أقول إن هذا تحريف وليس بتأويل، بل هو تحريف باطل يجب رده على من قال به. وهنا مثلا أو هنا مثل أضربه لكم لتتحرزوا من كتب أهل البدع، فإن أهل البدع أفاريد يأتون بأفاريد، إذا قرأ الإنسان قال: ما شاء الله، هذا الكلام الطيب وهذا الكلام الحسن، فيغتر بها. الزمخشري صاحب الكشاف، وهو كتاب تفسير معروف جيد في اللغة العربية، لكنه في الاعتقاد ردي لأنه معتزل، لما أتى على تفسير قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة والمزحزح عن النار. وشو المكان هذا؟ غين ولا شيء؟ ظاهر أنه جيد صحيح. أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ هذا يأتي للدنيا كلها، لكنه أراد بهذه الكلمة نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله أعظم فوزا من دخول الجنة. نعم، ولكن عندما يقرأه الإنسان العادي لا يظن هذا الظن. وأنا ضربت لكم هذا المثل لتحترزوا من الكتب التي ألفها أهل البدع، فإنها قد تضلكم وأنتم لا تشعرون. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، قال: إنهم يصوغون هذه الشبهات بعبارات طويلة غريبة يحسبها الإنسان حقا بما كتيته من زخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كافر مكسور. الله أعلم.
يقول السائل سبق أن قلت لحديث سابق لكم أن تارك الصلاة كافر، هل يخلد في النار أم كافر ملحد؟
إذا قيل هذا كافر كفرا مخلعا ملة فإنه يلزم أن يخلد في النار، ولذلك إذا مات شخص لا يصلي ومات وهو تارك للصلاة فإنه لا يحل لأقاربه أن يغسلوه أو يكفنوه أو يأتوا به للصلاة عليه أمام المسلمين، بل يخرجون به إلى الصحراء ويحفرون له حفرة ويرمسونه فيها. كذلك أيضا لا يحل لأقاربه أن يدعو الله له بالمغفرة والرحمة، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. كيف تسأل الله أن يفعل ما أخبر عن نفسه أنه لا يفعله؟ هذا مناقضة واعتداء في الدعاء، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو دعوت الله أن يغفر للمشرك لكنت دعوت الله أن يكذب خبره، وهذا عدوان في الدعاء. ولذلك من مات له ميت على ترك الصلاة فإنه لا يحل له أن يقول اللهم اغفر له، ولا يحل له أن يدعو له بالرحمة، ولا يحل له أن يعتمر له أو أن يتصدق له، لأن كل هذا خلاف ما جاء في الشريعة. وأنت يا أخي المسلم لا تهجم من هذا، لا تقل كيف أتبرأ من أبي، كيف أتبرأ من أخي، كيف أتبرأ من ابني مثلا، لا تقل هكذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه ولا لا؟
نعم
تبرأ منه. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما قال هذا أبي، تبرأ منه. فالبراء والولاء أمر عظيم يجب على الإنسان أن يجعله نص عينيه دائما، وأن يوابع في الله ولله، وأن يعافي في الله ولله. ذكرنا أنه مخلف في الآخر، كل إنسان يحكم عليه بالكفر المطلق فهو مخلف في الآخر. إذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح، لكن من قالها عاملا بمقتضاه قائما بما تدل عليه، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل يقالوا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله. شهادة هذه مؤكدة يا جماعة. لماذا؟ الجملة الخبرية الآن مؤكدة بثلاث مؤكدات، نشهد وإن ولا، ثلاث مؤكدات. قالوا نشهد إنك لرسول الله، ماذا كان جوابهم؟ قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهد شهادة أكمل من شهادته، مؤكدة بما أكدوا به شهادته، يشهد إن إيش بعد لكاذبون. وتأمل بلاغة القرآن، أتى بقوله والله يعلم إنك لرسوله قبل أن يأتي بقوله والله يشهد إن منافقين لكاذبون، لأنه لو قدمها لو قال قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكان قد يتبادل للذهن إنهم لكاذبون في قولهم إنك رسول الله، فصار الافتراض مقدما. قال والله يعلم إنك لرسوله لئلا يتبادر إلى الذهن هذا المعنى الفاسد، ثم قال بعد ذلك والله يشهد من أحسن الكلمة. فقوله عليه الصلاة والسلام من قال إلى دخل الجنة لا بد أن تقيد
كما في بعض ألفاظ حديث عثمان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بعدها يبتغي بذلك وجه الله. ومن ابتغى بذلك وجه الله فلا بد أن يعمل العمل الذي يوصل إلى هذه إلى هذا المقام العظيم.
يقول السائل عن الدولة التي لم تطبق
الإسلام. ولك أنت النائب في أخراج الدرس.
هل الرقية تنافي التوكل أو تستقرب إضافة ذلك؟
التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، يعني أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. وهنا سؤال: من أعظم الناس توكل على الله وأكملهم توكل على الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟
نعم.
كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع يتوقع بها السلاح، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعيه، يعني لبس درعيه، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالقراءة، قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقى نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يرقى على أصحابه إذا مرضوا. نعم.
يقول السائل: والحقيقة هذه أسئلة كثيرة.
يقول الحقيقة كلها في
الله. السؤال هذا متكرر من نفس الأسئلة. يقول: إذا خرج المعتكف إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة، وكان قضاء الحاجة هي النية، وبعد ذلك تروش، فهل هذا العمل يقع الاعتكاف دون عادة الله؟
الاعتكاف تقدم لنا في درس سابق أن خروج المعتكف ينقسم إلى ستة أقسام.
ثلاثة.
طيب، خروج يجوز بدون شرط، وخروج لا يجوز ولو بشرط، وخروج يجوز بشرط. فالتروش لا شك أن للإنسان منه بدا، إذ يمكنه أن يعيش بدون تروش. وقضاء الحاجة لا شك أنه لا بد للإنسان منه، أليس كذلك؟ فإذا خرج لما لا بد منه وهو قضاء الحاجة فلا يتروش، اللهم إلا إذا كان التروش جزءا قليلا في نفس المكان، فهذا أتوقف في حله، يعني في كونه يطل الاعتكاف أو لا يطل، لأن هذا عمل يسير وقد خرج الإنسان لعمل. والأكثر أن لا يفعل ذلك. أما إذا خرج للاغتسال من هذا أمر لا بد منه.
أما آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل: هل ورد في الحديث أن قطعة تستمع لمن يرعاها؟
يقول: هل ورد في الحديث أن القطعة تستغفر لمن يلعقها؟ أنا لا أدري عن هذا الحديث هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولكن لعق القطعة ولعق الأصابع سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، باقيين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن القطعة تستغفر له فلا أدري.
يقول السؤال: هل ورد في الحديث عندما يقع الإمام الفاتحة الصلاة الجهرية ويقول وراء الضالين أن الصحابة كانوا يجهرون للتأمين؟
نعم ورد الحديث في ذلك، أن الصحابة كانوا يجهرون بالتأمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام والمأموم بالتأمين عند قراءة عند ختام الفاتحة إذا قال ولا الضالين يقول الإمام والمأموم آمين. ولكن ما معنى آمين؟ معناها اللهم وكيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على نعم يقول وانت اشتغل طيب.